لا يعبد شوكه ولا يحمل فيه السلاح إلا في حال الخوف، وهذا من خصائص هذا البلد الأمين، لا يحمل فيه السلاح إلا في الخوف، ويأمن فيه كل أحد، وينبغي أن يعاد من استعاد به إلا إذا كان قد ارتكب حدا من الحدود فإنه لا يعيده، لأن هذا الذي يرتكب جريمة في الحرم قد انتهكه حرمة الحرم، فهذا عندئذ يقام عليه الحد. ولأجل ذلك سمي بلد أمين، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحل لي ساعة من نهار ولم يحل أحد قبلي، بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وأحل للرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح ساعة من نهار يوم فتح يوم، لأن الله أراد أن يطهر هذه الكعبة من الأصنام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين في مكة في عام الفتح واستولى عليهم وحطم أصنامهم ساعة من نهار، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك قال بعض أهل العلم: هذا فيه وعد بأن مكة سوف تبقى دار إسلام إلى قيام الساعة، بأن مكة سوف تبقى دار إسلام إلى قيام الساعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحل لأحد بعدي، قال: أحل لي ساعة من نهار ولا يحل لأحد من بعدي. ولو كان يستولي عليه الكافرون ويسيطرون عليه فإنه ينبغي أن يقاتل الكافرون، لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يحل لأحد بعدي، فهذا فيه بشارة، هذا فيه بشارة بأنه سوف يبقى فيه مسلمون وهو دار إسلام إلى قيام الساعة. هكذا ذهب جمع من أهل العلم. ولأجل ذلك لا خلاف في أن المراد بالبلد الأمين هو مكة، وللعلماء كلام حول ما هو أفضل، مكة أم المدينة، فبعضهم قال المدينة أفضل لأن الله عز وجل اختارها لأن يقيم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام الأولى، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات فيها، ولأنه ذكر أن أنه ما بين منبره وبيته روضة من رياض الجنة، فهي على ترعة من ترع الجنة، إلى غير ذلك من فضائل المدينة. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل. وقال بعض أهل العلم: لا شك أن مكة أفضل، والدليل على فضلها وجود الكعبة فيها وليس في المدينة كعبة، ولأن الحج مرتبط بمكة وليس في المدينة حج، فالله عز وجل جعل الركن الخامس من أركان الإسلام يؤدى في هذا البلد، ولأن الصلاة في مكة مضاعفة بمائة ألف صلاة وفي المدينة بألف واحد، ولأن مكة يهدى لها الهدي والمدينة لا يهدى لها هدي، وما هو نص في الموضوع أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما آداه قومه وألجأوه إلى الخروج من مكة وكادوا له وخططوا لقتله صلى الله عليه وسلم، وقف على مكان يسمى الحزورة ونظر إلى مكة وقال: والله إنك لا أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى نفسي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وهذا حديث صحيح وهو نص في الموضوع. والله إنك لا أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى نفسي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. نعم، بمكة. فهو صلى الله عليه وسلم يبين أنه لم يخرج من مكة رغبة عنها، وإنما لضرورة عندما اضطر إلى ذلك. ولأجل ذلك قال بعض العلماء: فإذا كانت مكة أفضل من المدينة فلماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل؟ فكيف يرغب الناس في مكان ليموتوا فيه وهو ليس الأفضل؟ فأجاب بعض العلماء بأجوبة، منها أنه قال ذلك للمهاجرين، ولا شك أن المهاجر موته في مكان هجرته أفضل، ولم يأذن للمهاجرين بالبقاء في مكة. وقيل إن المراد من كان خارج مكة واستطاع أن يموت في المدينة فليفعل. ولأجل ذلك بعض العلماء يحبذ أنه في كبر سنه أو إذا كان مريض أو نحو ذلك أن يكون في المدينة، لأنه ربما يأتيه الأجل فيموت في المدينة فيتحقق فيه الحديث فليكن فليموت في المدينة، من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل. لكن يبقى أن القول الراجح أن مكة أفضل من المدينة. إذا خير العبد بين المكث بين المدينة ومكة فلا شك أن مكة أفضل له، ولو لم يكن إلا مضاعفة الصلوات فهو أمر عظيم بمئة ألف صلاة، غير أنه عليه أن يلتزم بأدب المقام، فإن السيئة في مكة ليست كالسيئة في غيرها. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولأجل ذلك أثر عن بعض السلف أنه كان له فسطاطان. إيش معنى فسطاطان؟ يعني له مكان ينزل فيه عند الصلاة والعبادة وقراءة القرآن، ويكون هذا في الحرم، وإذا أراد أن يؤدب غلمانه وأولاده أو نحو ذلك فإنه يؤدبهم خارج الحرم، وهذا في غاية الورع، لأنه يخشى أنه يتجاوز الحد وأنه ربما يخطئ على المؤدب ونحو ذلك، فيكون هذا خارج الحرم مع أنه ما أراد إلا الخير وما أراد إلا الأدب، ومع هذا يدعوهم بالفسطاط اللي خارج الحرم ويؤدبهم، يعطيهم علقة كما يقول إذا أخطأوا. وإذا أراد العبادة والصلاة والعمل الصالح انتقل إلى الفسطاط الذي في داخل الحرم. وأين هذا من حالنا اليوم؟ نسأل الله العافية. أين نحن من الذين ما يكون بينهم وبين باب المسجد إلا أمتار، وتراه يقلب قنوات الخنا والفجور، وينظر إلى صور النساء العاريات، أو يستمع ما حرم الله تبارك وتعالى، أو يمارس جرائم كبائر من الذنوب، أو يترك الصلاة وقد يسمع الأذان من هذه المناير ويترك الصلاة، وقد يسرق، بل قبض على نشالين في الحرم، وقد سمعتم الإعلان عن قطع أيدي بعض النشالين الذين قبض عليهم في الحرم قبل فترة. يعني أمة تأتي تعبد الله محرمة ويأتي شخص ما يخاف رب السماوات والأرض يمشي مع الطائفين ومع مقص ينشل من الحرم، أرأيتم كيف يتمرد ابن آدم حتى يكون في حالة كأنه نسي الله تماما؟ ما ذنب هذا الحاج الذي أتى من بلاد بعيدة معه نفقته وجواز سفره فيتجرى عليه مجرم فيجعله في حالة فقر وكرب وغم وهم؟ كيف به إذا توجه الله إلى إذا توجه هذا الحاج مقابل الحجر الأسود ودعا عليه؟ هل تظنون يفلح؟ لكن هذا السارق سبحان العز الحكيم طمس على عقله وعلى قلبه، طمس تماما. وهذا يفسر لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو كان مؤمن يتذكر الله حقيقة يجرؤ على هذه الفعلة الشنيعة؟ يتعرض لدعاء رجل محرم جاء يعبد الله تبارك وتعالى، يتعرض له في هذا البلد الأمين الآمن ويسرقه؟ لكنه الفجور والعصيان من ابن آدم، وما أحلم الله على خلقه وعلى عبيده. نعم. وهذا البلد الأمين، هذه كلها أقسام، لكن أي شيء مقسم عليه؟ هذه الأقسام العظيمة على أي شيء؟ على شيء مهم عظيم لا شك في ذلك، شيء عظيم جدا. ما هذا الشيء العظيم الذي أقسم الله عليه؟ أنه خلقنا في أحسن تقويم. هذا أمر بسيط، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا أمر بسيط. وأحسن تقويم تشمل عدة معاني، منها شكل الإنسان الظاهري. فأنت إذا نظرت إلى الثعبان الذي يزحف على بطنه، أو نظرت إلى الذي يمشي على أربع، ونظرت إلى الإنسان، هل في مقارنة؟ ما في مقارنة، ما في مقارنة بين الزواحف التي تزحف على أربع أو تنط أو التي تمشي على أربع، وبين هيكل الإنسان وهذه الخلقة العظيمة التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها. ولا شك أن هذه الخلقة تستحق هذا القسم من الله تبارك وتعالى، لنشكر الله، لنشكر الله على هذه الخلقة الجميلة التي خلقنا فيها، في اكتمال قوة وشكل حسن في أحسن تقويم. ومع هذه الخلقة جملنا بالعقل، العقل، وما أدراك ما العقل؟ وما يعرف قيمة العقل إلا من رأى المجانين، أو رأى الطفل الصغير يوم يخبط بيده في النار لا يفرق بين ما ينفعه ولا يضره، عندئذ يعرف قيمة العقل. ولا يعرف قيمة العقل إلا يوم أن ترى استخدامات العقل، استخدامات العقل، تجد الجمل الكبير يأتي شاب مميز عمره 10 سنوات وراكب على الجمل الكبير، كيف سخره وكيف روضه لولا أن هذا الشاب عنده عقل؟ لولا أن الله ميز الإنسان بالعقل لما سخر هذا الحيوان الكبير. يوم أن ترى استخدامات العقل تعرف قيمة العقل، يوم أن ترى هذه الزينة من الملابس على جسدك فلولا العقل لصرت كالحيوان، هل الحيوان يستطيع أن يصنع له ملابس؟ أبدا. يوم أن ترى هذه المباني الجميلة لولا وجود العقل هل تستطيع؟ يوم أن ترى هذه المركوبات السريعة وهذه الأشياء العظيمة التي لا تعد ولا تحصر من المنافع والمساكن والمآكل والمشارب والأدوية وغير ذلك من الأشياء العظيمة التي العقل أساس في وجودها، فعندئذ يتبين لك معنى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهناك أمر أعظم من ذلك وهو استقامة الفطرة، فكل إنسان الأصل أنه مخلوق على فطرة سليمة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الإنسان هو المشكلة، هو الذي يفسد فطرة ولده إن لم يكن سليم، وإلا فإن الفطرة سليمة. ولأجل ذلك يبقى في الفطرة بقايا، يبقى في الفطرة بقايا، يعني أعتى العتاه الآن عنده عاطفة نحو أمه وهذا من الفطرة، عنده عاطفة نحو أبيه، عنده عاطفة نحو الضعيف، يبقى فطرة سليمة. إلا إذا انتكس الإنسان فهذا المستثنى. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، يعني أن مصير الإنسان إذا لم يلتزم بالشرع فإنه أسفل سافلين، حتى وإن كان عنده عقل، حتى وإن كان شكله جميل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يبقون في هذه الاستقامة ولا يحافظوا على هذه الاستقامة إلا المؤمن الذي عمل الصالحات. أما غير المؤمن فلا شك أنه في أسفل سافلين في الدنيا والآخرة، ما هو خاص بها، في الدنيا والآخرة. والكافر الآن في أسفل سافلين، وهو يقود الطيارة، وهو يسكن في ناطحات السحاب، وهو يطلق القمر الصناعي، في أسفل سافلين. نعم والله إنه في أسفل سافلين. ليش؟ لأنه يعبد بشرا مثله. من الذي يشرع له؟ من الذي يتحكم فيه ويقول هذا حلال وهذا حرام؟ أليس هي المجالس التشريعية؟ أليس هو البرلمان؟ أليس هو الكونغرس؟ أليست هؤلاء البشر أرباب من دون الله يقولون له افعل كذا لا تفعل كذا؟ يوم أن يتحكم فيك شخص من جنسك وأنت لا تستطيع أن تخالف أمره ولو كان في فجور وضلال، فهذا هو السفول، هذا هو السفول. لكن المسلم بخلاف ذلك، المسلم يتحكم في حياته ويأمره وينهاه خالق الخلق الذي لا يأمر إلا بعدل وحكمة، ولا ينهى إلا عما فيه مضرة ومفسدة قطعا. لكن يوم أن يتحكم فيك البشر فإنهم يعكسون الأمر، فقد ينهونك عن الخير والصلاح. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ قد ينهاك عن الصلاة، قد ينهاك عن العفاف، قد ينهاك عن التستر. وكم نسمع الآن في بعض البلاد التي تنتسب للإسلام يقولون منعت فتاة من الجامعة لأنها جاءت متحجبة. الله أكبر، ما أعتى الإنسان، منعت من العلم لأنها جاءت متحجبة. أتريدها متجردة؟ قال نعم أريدها متجردة. إذا جاءت متجردة فأهلا بها، إذا جاءت متحجبة فلا يقبلونها أبدا. هل فيه فرق بين هذا العمل وعمل قوم لوط؟ إنهم أناس يتطهرون، جريمتهم يخرجون لوط ومن اتبع لوط لأنهم يتطهرون من اللواط، والمتطهر يخرج على أقل تقدير، ما تقبلونه ويجلس إلا أن يقع في الفجور. نفس الانتكاسة، هذا يبين لنا معنى أسفل سافلين. هذا الإنسان قد يكون متقدم صناعيا وقد يقود البارجة الحربية، ومع هذا يأتي بقراره ويقف عند باب الجامعة ويقول ما تدخل الفتاة المتحجبة الجامعة. هل هذه الحياة التي يتحكم فيها شيطان من شياطين الإنس هي في سفول ولا في علو؟ هذا هو السفول، أسفل سافلين. أسفل سافلين يوم أن يستلم الزمام البشر، أما يوم أن يسلم الزمام لقال الله وقال رسوله فالحياة في علو وصعود وعزة وكرامة. ويوم أن يسلم الزمام للبشر فإن صاحب القرار قد يصدره وهو سكير عربيد شهواني، فيشرع ما يناسبه ويصدر من القوانين للناس في أحكام حياتهم ما يناسب مصالحه هو. ولأجل ذلك ترون غالبا التشريعات الغربية المعاصرة كلها في صالح الرأسمالية، كلها في صالح الرأسمالية. لماذا؟ لأن الذي يسيطر على المجالس هم أهل الأموال وأهل الشركات وليس الفقراء. أهل الأموال وأهل الشركات هم الذين يسيطرون، ولأجل ذلك يشرعون لمصلحة أنفسهم. فهذا معنى الآيات: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهؤلاء مستثنون، ليسوا في أسفل سافلين، وهذا في الدنيا. وأما الآخرة فلا شك أن الكافر في أسفل سافلين لأنه في النار، ولأجل ذلك قال السلف أسفل سافلين النار والعياذ بالله. فشخص يحرق بالنار ويشرب من الصديد، شخص يحرق بالنار ويشرب من الصديد ويأكل الشوك، هذا أعلى. وإلا شخص يشرب من حوض مورود ماؤه أبيض من الحليب وأكوابه عدد نجوم السماء ويشخب فيه ميزبان من نهر الجنة، من شرب شربة لا يظمأ بعدها، أيهم أفضل، هذا والذي يشرب من الصديد؟ لا شك أن ذاك في أسفل سافلين وذاك في أعلى عليين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، غير ممنون يعني غير مقطوع، أجر متصل لا يقطع عليهم، لا يقطع عليهم ولا يمنه عليهم أحد من الخلق لأنه من عند الله. وأما منة الله فهي شرف وعزة وليس من الخلق، فإنك في الدنيا قد تجد نعيما لكن وراه منة من الخلق ساعدوك ومكنوك وأعطوك، أما ما في الآخرة فهو محض فضل الله عليك، محض فضل الله عليك فهو غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يعني يا أيها الإنسان كيف تكذب بالدين؟ وما المراد بالدين هنا؟ المجازاة، يعني ما الذي يجعلك تكذب ويجعلك في شك بأنه لا تحصل مجازاة يوم القيامة؟ فيقتص الله من الظالمين المظلوم، وتوزن الأعمال، ويعذب أهل الكفر والنفاق والظلم والجور، وينعم الأتقياء الصالحون. ما الذي يجعلك تشك بذلك؟ هل تظن بالله العجز؟ أليس الله هو الذي أوجدك من العدم؟ أليس الله هو الذي خلق لك هذه الأرض العظيمة التي فيها هذه المنافع التي هي في مصلحتك وسخرها لك وخلق لك هذه السماء العظيمة؟ فكيف بعد ذلك تشك أن هناك يوم يكون فيه الجزاء وهو يوم الدين؟ وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى: مالك يوم الدين. والله مالك الدنيا والدين، لكن يوم الدين ما في أحد ينكر، ينكشف الغطاء. في الآخرة ما في أحد يكذب يقول ما في رب، ما في أحد، ولا أحد يستكبر، ما في أحد، كلهم يعلمون الحقيقة، ينكشف الغطاء فيتضح الملك على حقيقته لكل أحد. مالك يوم الدين. فيا أيها الإنسان، فما يكذبك بعد بالدين؟ يعني بعد هذه البراهين، فما يكذبك بعد بالدين؟ يعني بعد هذه البراهين التي ساقها الله في القرآن، وهذه الآيات التي لفت نظرك إليها في نفسك وفي الآفاق من حولك، في الأرض، في السماء، في البحار، في المخلوقات، ما الذي يجعلك تكذب بالدين؟ ألا ترى حكمة؟ لا شك أن الحكمة ظاهرة في كل شيء، الحكمة ظاهرة في أمر الله وشرعك. لو نظرت إلى ما أمرك به وما نهاك عنه لاتضحت لك الحكمة، اتضحت لك الحكمة العظيمة. انظر إلى ما نهاك الله تبارك وتعالى عنه، نهاك عن الزنا، هل منا أحد يرغب أن يكون بعض أولاده ليسوا من أولاده؟ إذن النهي فيه حكمة. نهاك عن السرقة، هل هناك أحد منا يحب أنه بعد أن يجمع ماله يكون منثورا بين اللصوص؟ إذن النهي لحكمة. كل شيء تأمل فيه. ينهاك الله عن الاعتداء على عرض أخيك المسلم وعلى نفسه، هل أحد منا يحب أن يعتدي عليه أحد؟ يقلع عينه أو يكسر سنه أو يقطع يده، هل أحد منا يحب ذلك؟ إذن النهي فيه حكمة. ما من شيء إلا والحكمة ظاهرة فيه. فإذا كان هذا أمر مقرر عندنا، مقرر تماما، نمتلي به قناعة بأنه ما في شيء إلا ولله فيه حكمة من أمره ونهيه، إذا أيقننا يقينا كاملا بذلك، فهل نتصور أن هذا الكون بما نرى فيه من ظلم، من ظلم، تأتي مثلا دولة كبيرة متغطرسة ظالمة فتسحق ملايين لا لشيء أبدا إلا لتستولي عليه وتأخذ ما عندهم من خيرات، ما هؤلاء ما متى ينالهم الجزاء؟ لو لم يكن فيه يوم مجازاة فمعنى ذلك طعن في حكمة الله تبارك وتعالى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يعني أتشك في حكمة الله؟ هل تظنه يترك الدنيا سبهلا؟ المعتدي الظالم المتغطرس يفعل ما يحلو له، يأخذ أموال الناس، يقتل الناس، يعتدي على الناس، ثم يمر هكذا مرور الكرام ما ينال العقوبة؟ هذا لا يناسب حكمة الله أبدا. ومن يؤمن بأن الله أحكم الحاكمين فلا بد أن يؤمن بيوم الدين. يقول ابن كثير عليه رحمة الله، وقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدا، ومن عدله أن يقيم القيامة فينتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه. ثم ذكر أثرا في سنده مقال وهو عن أبي هريرة مرفوعا: فإذا قرأ أحدكم والتين والزيتون فأتى على آخرها، وهي قول الله تبارك وتعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، يعني إقرار بحكمة الله تبارك وتعالى، ولا شك أن نشهد على ذلك لأننا نرى حكمة الله تبارك وتعالى في خلقه وفي أمره ونهيه. وبهذا نكون قد أتينا على تفسير هذه السورة المباركة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.